بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد وعودة بعد غياب أيام الحج والعيد، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذا الموسم الكريم، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. نأخذ هذه الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام، وانت بخير.
وانت بخير يا علي.
عيدك مبارك.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين. الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للأذكار المفروضة بعد الصلاة، ما حكم قولها وأنا أمشي أو يشترط فيها الجلوس؟
اللي بعد الصلاة ها؟
أيوة.
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم صلاة العيد؟ وهل تقضى إذا فاتت الشخص صلاة العيد يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة إذا كنت أصلي من فرج خلف الإمام، أنا والإمام فقط يعني، أين أقف، خلفه أو بجنبه؟ أريد
أن تبين
هذا.
أنت واحد، أنت والإمام فقط.
أيوة.
يعني
أين أقف، عم جنبه أو خلفه يعني؟
يعني أنتم اثنين فقط.
أيوة، أنا والإمام.
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. من؟ تفضلي وفاء من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وأنت طيب يا شيخ.
الله يحفظنا وإياكم ويبارك فيكم.
يا شيخ، عندنا في ليبيا ظهرت لنا فتوى بأن تسع يوم من ليالي العشر من ذي الحجة، تسع من ذي الحجة إذا صادف يوم السبت لا يصام، فأغلب الناس عندنا يا شيخ ما صاموا علشان هذه الفتوى التي ظهرت لنا.
أي نعم.
فأريد نتأكد منك، لأن يوم إذا صمت العشرة ذي الحجة فيه يعني الأيام من عادية من أول يوم إلى ثامن يوم، ما عدا تسع يوم إذا كان صادف سبت لا يصام. يوم الوحيد اللي صام من عشرة ذي الحجة هو يوم السبت.
إن شاء الله أخت وفاء، أبشري.
بارك الله فيك.
فيك بار. مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر. الأخ علي من الأخ علي من عمان يقول، بالنسبة للأذكار المفروضة بعد الصلوات الخمس، يقول هل أقولها وأنا أمشي؟ يعني ممكن أقولها وأنا أمشي؟ أخي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأذكار التي بعد الصلوات ليست مفروضة وإنما مشروعة، وحكمها سنة وليس بواجب. فكل ذكر بعد الصلاة هو سنة وليس بواجب، وأنت تعلم هذا. ولذلك الإنسان إذا انتهى من الصلاة استغفر الله ثلاثة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يشرع بتمجيد الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا، إلى آخر، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي الفجر والمغرب يأتي بالتهليلات العشر، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير. هذه الأذكار من السنة أن يقولها الإنسان بعد الصلاة جالسا، هذه من السنة أن يقولها بعد الصلاة وفي مكان، ولذلك فيها سنتان بعد الصلاة، سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة القولية فهذا الذكر، وأما الفعلية فالمكان، أن يكون في مكانه قبل أن ينتقل. لكن إن احتاج الإنسان إلى الخروج مبكرا كأن يكون الإنسان مشغول أو أولاده في السيارة أو أهله في السيارة أو مثلا عنده ارتباط عنده عمل، ما في بأس أن يقول وهو يمشي إلى حاجته. أما إذا لم يكن له ثم حاجة فلا، للسنة أن يقول وهو جالس. علي يسأل عن حكم صلاة العيد، يقول وهل تقضى إذا فاتت؟ بالنسبة لصلاة العيد فيها كلام لأهل العلم، ولذلك فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن صلاة العيد فرض عين، فرض عين على كل مكلف، بمعنى أنه مخاطب كل فرد من أفراد المسلمين بصلاة العيد ما دام أنه مكلفا، ولذلك هذا القول له حظ من النظر. القول الثاني قالوا بأن من فرض الكفايات، بمعنى إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، قالوا إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والقول الثالث قالوا بأن سنة مؤكدة. الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن صلاة العيد حكمها فرض كفاية، مع أن القول بفرضيتها على العيان كما ذكرت له حظ من النظر، والأدلة قوية جدا لمن ذهب إلى هذا الاختيار. لكن عموما القول بكونها يعني فرض كفاية هذا الذي يفتى به في كثير من بلدان المسلمين. بالنسبة لقضية، نعم تقضى صلاة العيد، فمن فاتته صلاة العيد قضاها إما في المصلى وإما في بيته. والقاعدة الشرعية أن القضاء يحكي الأداء. ما معنى ذلك؟ أن الإنسان إذا جاء يقضي صلاة العيد يقضيها كهيئتها وصفتها التي يصليها الإمام في المصلى أو في المساجد، يكبر يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات في الأولى، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ثم يركع ويأتي بالسجدتين، ثم يقول لما يقوم يقول الله أكبر، هذه تكبيرة انتقالية واجبة، ويأتي بالتكبيرات الزائدة اللي هي خمسة في الركعة الثانية، ويقرأ الفاتحة والسورة، ويفعل هكذا قضاء، لأن القضاء يحكي الأداء. بارك الله فيك. علي يسأل عن صلاة الرجل مع الرجل، يقول أين يقف؟ بالنسبة يعني حالات الائتمام، إذا كان الرجل يصلي مع الرجل لوحده فإنه يقف عن إمامه محاذيا له مساويا له، ولا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. هذا هو الوقوف الشرعي بالنسبة للمأموم مع الإمام إذا كان اثنين فقط. فيقف المأموم عن يمين الإمام، المأموم يقف عن يمين الإمام، والإمام يكون عن يسار المأموم، فيصلي ويضع القدم على القدم. الآن الأخ علي جزاه الله خير، يعني أشكره على هذا السؤال، في ظاهرة عجيبة موجودة، وهي أن بعض الناس إذا صلى مع الإمام تأخر عنه، وإن كان يقول بها بعض الفقهاء يقول حتى يتميز الإمام عن المأموم، لكن هذه لا نص عليها ولا دليل عليها، ولذلك المأموم يقف مساوي للإمام عن يمين الإمام، ويضع قدمه مجاورا لقدم الإمام، لا يتميز عليه، لأن التميز واضح هنا أن المأموم يكون عن يمين الإمام والإمام يكون عن يسار المأموم، ما في داعي أن يقال والله ارجع قليلا أو كذا. فهذا تنبيه لإخواني الذين يعني قد يأخذون بهذا القول، أو أنهم يفهمون مثل هذا الفهم، ولذلك يقعون في إشكالات في مثل هذا الأمر. بالنسبة لو جاء شخص ثاني فإن المأموم يتأخر ويصلي ويصليان خلف الإمام، يصليان خلف الإمام، فإذا جاء شخص ثاني يعني نبه المأموم ورجع، أو ينبه الإمام مثلا ويتقدم الإمام على حسب الوضع والحال والبقعة التي هم فيها، إما يتقدم الإمام أو يتأخر المأموم ويصليان خلفه. الأخت وفاء من ليبيا بارك الله فيها سألت، تقول يعني انتشر عندنا كلام حول قضية صيام يوم السبت بالنسبة لعرفة، إذا وافق عرفة يوم السبت تقول بأنه لا يصام، قالوا بأنه لا يصام وإنما تصام الأيام أيام تسع ذي الحجة، وبالنسبة ليوم السبت قالوا لا يصومه الإنسان، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي وفاء، أولا بالنسبة للصيام تسع ذي الحجة هذا فيها دليل عام، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. قال العلماء بأن الصيام من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وصيام هذه الأيام سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة كما يفهم بعض الناس ينكرون على بعض، لا، وإنما سنة مستحبة. في دليل خاص مختلف فيه عند أهل العلم من جهة الإسناد، وهو ما جاء في السنن من حديث هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام تسعة ذي الحجة، وهذا الحديث يحسنه كثير من أهل العلم من أهل التحقيق. وعلى العموم لو اكتفينا بالدليل العام لا يعني ظهر لنا بأن صيام هذه الأيام مستحب ولله الحمد والمنة. بالنسبة لصيام يوم التاسع، يوم التاسع هو يوم عرفة، وصيامه متأكد، وذلك لما جاء عند مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، ولذلك الصيام مستحب. بالنسبة لصيام عرفة إذا وافق يوم السبت، إذا وافق يوم السبت فإنه يصام ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صام هذا اليوم إنما يصومه لا لأنه يوم السبت، وإنما يصومه لأنه يوم عرفة، يوم عرفة يصومه لأنه يوم عرفة وافق هذا اليوم. ولذلك عندنا مسألة علمية مبحوثة ومعروفة في قضية صيام يوم السبت، هل يشرع إفراد يوم السبت بالصيام، هل يشرع إفراد يوم السبت بالصيام من دون عرفة؟ هذه مسألة خلافية، جمهور الفقهاء على أن يشرع ذلك، وذهبوا إلى أن الحديث الوارد في المنع حديث ضعيف، وضعفه جاء من حيث الاضطراب في الإسناد والاضطراب في المتن، الاضطراب في الإسناد والاضطراب في المتن، ولذلك ذهبوا إلى أن هذا الحديث ضعيف. وأما من صحح الحديث، من صحح الحديث فيذهبون إلى أن صيام يوم السبت ممنوع إلا في الفريضة، لأنه جاء النص عليه في الحديث في الفريضة. وأنا أقول على فرض صحة الحديث فإنه لا يعني أبدا منع صيام يوم السبت إذا وافق عرفة أو وافق عاشوراء، لا يعني ذلك. ولذلك باتفاق العلماء، باتفاق العلماء على مشروعية صيام يوم السبت إذا وافق عرفة، ولم يخالف في هذا أحد، وإنما حصل خلاف عند بعض العلماء. أما جمهور السلف وجمهور الخلف على أن صيام عرفة إذا وافق يوم السبت فهو سنة ولله الحمد والمنة. أمر آخر، هذه المسألة أختي الفاضلة تدخل من ضمن المسائل التي فيها الخلاف محمود، ولا يجوز للإنسان أن يوالي وأن يعادي على هذه المسألة، ولا أن يزري بالعلماء، لأنه وللأسف الشديد سمعنا من يزري بالعلماء ويتهم العلماء، أو مثلا من يشدد على الناس ويقصرهم قصرا على الإفطار، وهذا حقيقة كلام لا يجوز أبدا. ولذلك هي المسألة بالنسبة للعلماء تدور ما بين الأجر والأجرين، هؤلاء علماء يجتهدون، أما عامة الناس فلا يجوز لهم أن يحصل بينهم خلاف، ولا يجوز لهم أن يحصل بينهم شقاق ونزاع حول هذه المسألة. ولذلك جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى مشروعية صيام يوم السبت إذا وافق عرفة أو وافق عاشوراء، بارك الله في الجميع. نعم حميد تفضل. أم عبد الله، طيب حتى تصل الاتصالات يعني أرجع إلى المسألة التي ذكرتها الأخت وفاء فيما يتعلق بقضية الخصومة في مثل هذا المسائل. طبعا للأسف الشديد كما ذكرت أنا قبل قليل، يوجد من الناس من يتعصب لبعض الأقوال ويتعصب لبعض أعيان العلماء، فيحدث فتنة في الناس فيبلبل الأفكار ويزرع الكراهية والحقد، وهذا لا يجوز. ما يمكن أبدا لمسألة شرعية، ما يمكن أبدا لمسألة شرعية أن تقود إلى خلاف وشقاق بين المسلمين. وإذا حصل فسببها أمران، إما في الدليل وإما في المستدل، إما أن يكون الدليل غير صحيح أو أن يكون المستدل قد أخطأ بهذه المسألة. ولذلك تنبهوا لهذا بارك الله في الجميع. ما أحب أن أطيل على إخواني المتصلين، تفضلوا. تفضل يا أختي أميرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، ما حكم أنه أنا كنت بمكة قبل 4 سنوات تقريب بالحج، الطواف الإفاضة من رجعت من منى يعني يوم 12 أنا سويت طواف الإفاضة.
نعم.
بس إحنا السفر مالتنا يعني تقريبا 4-5 أيام، مو ثاني يوم، مو يعني إحنا صح طلعنا تعجل بس بقينا. طواف الوداع سويته قبل ما نسافر يعني بعد صلاة العشاء، صليت سويت طواف الوداع، والثاني يوم إحنا تقريبا من الصبح لازم نطلع، كون أنه السكن شوية بعيد عن الحرم وكنت أنا وحدي، فما قدرت أنه أطوف الصبح وأروح، قلت أخاف ما في مواصلات أساسي يعني بتيت بالفندق، بس ما صليت بالحرم مرة ثانية، صليت بالجامع اللي تحت الفندق. فشنو الحكم مال التواصل يعني واجب هو؟
أختي أميرة، سكنكم وين بالضبط؟
محبس الجن كان.
كان في محبس الجن. إن شاء الله أميرة، أبشر إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا. أبو خالد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنت طيب.
أنت طيب يا أبو خالد.
أيهك. تقريبا عندي 3 أسئلة يعني.
تفضل.
السؤال الأول يعني بالنسبة للمسافر صلاة الجمع القصر، قصر والجمع،
إيه؟
هل يجوز الانتقال يعني من فرض إلى فرض المكان الآخر عن أو في نفس المكان
يعني؟
هل يجوز يعني أصل بينهم باستغفار أو دعاء كذا يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، لماذا قتل قابيل أخوه هابيل؟ ما هو السبب يعني؟
طيب.
السؤال الثالث، هل صحيح أن آية الأمانة نزلت في جوف الكعبة؟
إن شاء الله.
وأحسنت يا شيخ، أحسنت.
مرحبا ومسهلا، حياك الله. تفضل يا فواز من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا فواز، أهلا وسهلا.
عندي كم أسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
يقول لك الحين واحد عندنا شخص يقول لك يخط الصورة بصورة في الفجر يعني.
يخص الصورة؟
يعني صورة يقرأ بعد الصلاة في الفجر يعني.
في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ فواز؟
أيوة يعني دحين يخص الصورة يعني مثل صورة الفرقان يقرأ بعد بين الإقامة والإذاعة.
بين الإذان بين الأذان والإقامة.
أيوة يخص الصورة مثل صورة الفرقان يخصصها يقرأ فيه.
دائما؟
دائما يعني.
الفرقان بس؟
صورة الفرقان أيوة.
طيب يا فواز، سؤال ثاني.
سؤال ثاني، كم عدد خطب العيد؟
كم عدد
خطب العيد؟
خطبة العيد.
ايوه.
باقي شيء يا فواز؟
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. ابو زياد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي زوج اسئله.
تفضل يا ابو زياد.
يا شيخ، ما حكم بيع الفلوس بالميزان؟
بيع الفلوس؟
ايه، البيسات هذو من الحديد، هذه يجمعوا فيهم يبيعوا فيهم بالكيلو يا شيخ.
أعد علي، هي في دراهم؟
دراهم فلوس رقاق، هذه رقاق. بيسات الحديد هذا.
الحديد، الدراهم الحديد.
ايه.
يبيعونها بالكيلو؟
ايه، جمعوها وبيعها بالكيلو يا شيخ.
ايه. طيب.
ايه.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، ما هل الدعاء يؤجل القدر ويغير القدر يا شيخ؟
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا ومرحبا. ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
العام انتم بخير.
انت طيب، انت طيب.
الله يحفظكم. والله في عندي سؤال او سؤالين اذكرت الاخر ان شاء الله.
تفضل.
كنا البارح الله يحفظك في صلاه المغرب، صلاه المغرب ثم بدينا بالتكبير، فكانوا تقول المصلين متفاوتين.
إيه؟
حد أول وحد تالي. يوم خلصنا من الصلاة قلت أنا بارك الله فيكم، إحنا التكبير المفروض تكونوا يعني موحدين. فنط واحد قال يا أخي ما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام أن التكبير واحد، كل أحد يعني يكبر بروحه. وأنا بعد استفت المضيق الشيخ
إن شاء الله يا أبو صالح.
نعم ثالثا الله يحفظك، بالنسبة للمرور أمام المصلي أشوف بعضهم يوقف وقدامه يعني ممكن حوالي مترين أو متر ونص يقعد واقف حتى يسلم، فلبغى الشيء الصحيح الذي بإمكان الواحد يعني يعتمد عليه الله يحفظه
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يحفظكم. السلام عليكم.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أميرة من العراق بارك الله فيها تقول بأنها تقول حجت قبل 4 سنوات، تقول طفت طواف الإفاضة الحمد لله ثم جيت وطفت طواف الوداع في الليل، قلت لأن تقول هي لأن وحدها وتخشى من الحملة، وبعدين تقول رحت بت في سكني على أساس أننا نمشي لأن الحملة تأخرت، تقول هل علي شيء؟ أختي أميرة أولا حجك صحيح ولله الحمد واطمئني، حجك صحيح ولله الحمد واطمئني، وذلك لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج وليس ركن من أركان الحج، هو واجب. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا كنت قد طفتي طواف الوداع على اعتبار أنكم ستذهبون مثلا مباشرة وذهبت إلى السكن وتأخرت الحملة وقالوا لكم والله إحنا سنتأخر إلى الصباح وبت، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أما إذا كنت أنت تعلمين بأن الحملة ستنطلق في الوقت الفلاني من يوم الغد، وانت ذهبتي وتعجلتي في الطواف وسبقتيهم مثلا وذهبتي ونمتي مرة ثانية، يلزمك أن تطوفي من جديد، فإذا لم تطوفي فعليك دم، عليك دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. أما إذا أنت حسبتي حساب تقولين أول شيء أنا لوحدي، والأمر الثاني الحملة مترددة ومضطربة في قضية الوقت والزحام شديد والوضع غير بين، فطفتي ثم رجعتي وحصل لك أنك بتي بانتظار الحملة، ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين، ما عليك شيء في مثل هذه الصورة. أبو خالد من عمان يسأل يقول بالنسبة للإنسان المسافر إذا جمع وقصر، يقول هل يغير مكان صلاة الفرض؟ مثلا الأولى صلىها في مكان الظهر مثلا والعصر ممكن ينتقل. أخي الفاضل ما يظهر لي أن هناك ما يدل على الانتقال، وإنما يصلي في المكان نفسه لأنها فريضة بخلاف النافلة، فالنافلة ينتقل إلى مكان آخر، أما الفريضة فمكانها واحد، ولذلك أشبه بمحراب الإمام، أشبه بمحراب الإمام، ولذلك تصلون في مكانكم بارك الله فيك، تصلون الظهر مثلا ركعتين ثم يقام لصلاة العصر ركعتين أو مثلا المغرب والعشاء في نفس المكان، هذا الأمر الأول. ما سألت عنه من قضية التسبيح بين الصلاتين، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يسبح بين الصلاتين المجموعتين مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، والتسبيح هنا يطلق على معنيين، يطلق على الصلاة لأن الصلاة تسمى سبحة أو سبحة، ويطلق على التسبيح الذكر، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جمع بين الصلاتين قال الراوي ولم يسبح بينهما، يعني ما صلى بينهما أو ما سبح بينهما التسبيح الذي هو الذكر، ولذلك بمجرد أن تنتهوا من الصلاة الأولى تقيم أنت أو يقيم من خلفك للصلاة الثانية وتصلونها مباشرة بارك الله فيكم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخفف في مسألة الصلوات في السفر، فلا يصلي السنن الراتبة ولا يسبح بين الصلاتين ولا بعدهما، ولذلك من السنة الإنسان إذا انتهى من الصلاة في السفر يقوم ولا يجلس للذكر. بعض الناس الآن ما شاء الله إذا صلى قصرا في السفر جلس يذكر الله ويسبح ويأتي، لا الشارع خفف عنك، ولذلك الرباعية إلى ركعتين وما سبح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، هذا الذي ثبت. لكن عموما ما يتعلق بالنفل المطلق في السفر هذا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، أما السنن الراتبة أما أذكار الصلوات فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهما. أبو خالد يسأل يقول لماذا قتل قابيل أخاه هابيل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا الآية القرآنية تدل على ذلك. فالله عز وجل يقول في كتاب العزيز في سورة المائدة يقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقبول القرابين قديما كان بإنزال نار من السماء، فيرسل الله نار من السماء على هذه الصدقة أو هذا القربان أو هذه الغنائم للأنبياء من بعد آدم فتحرقها، فإذا أحرقتها دلالة على أن الله قبلها، دلالة على أن الله قبلها. حتى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل ببركة هذا النبي أباح له الغنائم وأحلت له الغنائم، ولذلك أفضل ما كان من مكاسب النبي صلى الله عليه وسلم هو الغنائم، وهذا فضل من الله عز وجل. وإلا قديما كانت توضع في مكان، فإذا جاءت نار من السماء فأحرقتها هذا دلالة على القبول، وإذا لم تأتي نار هذا دلالة على غضب الله عز وجل. ولذلك يقوم النبي فيسأل: فيكم غال، فيكم سارق، فيكم كذا، كما حصل في قصة موسى عليه السلام. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ثم جاءت قصة ذكر الغراب. فالذي يظهر والله أعلم أن هناك حسد حصل من قابيل تجاه أخيه هابيل على ما يذكر من تسمية، لأن أبهمت الآيات ذكر الأسماء، لكن جاء في السيرة وفي التاريخ ذكر قابيل وهابيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل نفس تقتل كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني أي شخص يقتل فيوضع الذنب أيضا مثله في ميزان أحد ابني آدم. طبعا هناك روايات إسرائيلية وروايات أخرى تقول بأن حواء لما حملت في كيسين، كل كيس فيه ولد وفيه ذكر وأنثى، وهنا ذكر وأنثى، وأراد آدم أن يزوج بعدما كبروا الذكر يزوجه بالأنثى التي هنا والذكر يزوجه بالأنثى هنا، فحصل اختلاف بين الأخوين قال لأقتلنك. والله أعلم بصحة هذا الأمر، لكن سياق النص القرآني يدل على أن المسألة كانت في قضية حسده، لماذا قبل الله عز وجل صدقته ولم تقبل صدقته هو، فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك. ولذلك جاء السرد القرآني في بيان بأن هناك حصل بعد هذه المسألة، والله تعالى أعلم بالصواب. أبو خالد يسأل يقول: هل صحيح أن آية الأمانة نزلت في جوف الكعبة؟ نعم، الجواب نعم، آية الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذه نزلت في جوف الكعبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكة كان مفتاح الكعبة عند بني شيبة، وبنو شيبة توارثوا هذا المفتاح منذ قديم الزمان، ولذلك أراد علي أن ينتزعها منهم فرقى وصعد على سطح الكعبة ولم يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هربا بالمفتاح فتبعه علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أعطاها لبني شيبة وقال: لا يأخذها منكم إلا ظالم، لا يأخذها منكم إلا ظالم، والحديث فيه كلام عند أهل العلم، لكن عموما جاءت نزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآيات، والمقصود بأن نعم نزلت في جوف الكعبة. فواز من اليمن يقول: هناك شخص يخصص سورة بين الأذان والإقامة وهي سورة الفرقان يقرأها باستمرار. فواز بارك الله فيك، يعني هذه بالنسبة لحرص الأخ على القراءة بهذه الصورة دلالة على يعني محبته للخير ورغبته في يعني رحمة الله عز وجل، وهذه نعمة من نعم الله أن يوفق عبده لالتزام القرآن وتعاهد كتاب الله عز وجل فيشكر على هذا، لكن تنبهه بارك الله فيك إلى عدم التزام هذه الصورة على الدوام والاستمرار. لماذا؟ لأنه تحتاج يحتاج الأمر إلى دليل، يحتاج الأمر إلى دليل. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يلتزمون قراءة سورة معينة بين الأذان والإقامة، وإنما يقرأ الإنسان ما شاء. وسورة الفرقان مع أنها من القرآن والقرآن كله خير، لم يرد في فضلها فيما أحفظ شيء. ولذلك إذا كان يقرأها لسبب معين فأخبره بأنه لم يثبت في فضل قراءتها شيء، لم يثبت في فضل قراءتها شيء. تعرف بعض السور ورد في فضل قراءتها شيء، مثل سورة البقرة وآل عمران. الزهروان يأتيان يوم القيامة ويشفعان لصاحبه، وقال اقرأوا البقرة، يقول عليه الصلاة والسلام فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. عندك سورة مثلا قل هو الله أحد، والمعوذ قل أعوذ برب الفلق ورب الناس. عندك سورة تبارك مثلا، عندك سورة الفاتحة، وهذه كلها وردت فيها فضائل عظيمة. سورة الفرقان ما ورد في فضل قراءتها أو تخصيص قراءتها حديث فيما أحفظ. ولذلك أخبر صاحبك بارك الله فيك أنه يترك هذا الأمر ويعتني بالختم القرآن، قل له يختم القرآن فهو أفضل له. أما إذا قرأها ما بين فترة أخرى أو يقرأها على سبيل المراجعة، بعض الحفاظ تشكل عليه سورة، يحفظ القرآن لكن في سورة مثل سورة الكهف سبحان الله أحيانا تشكل عليه فيرددها ويقرأها، ما في بأس بهذا القصد. أما يلتزمها التزام بين الأذان بين الأذان والإقامة في كل صلاة فجر، فنقول أين الدليل؟ ما في دليل، لأنه الآن عندنا البدع على نوعين، بدع أصلية وبدع وصفية. البدع الأصلية هي إحداث عبادة لم تثبت أصلا في الشرع، يعني إحداث شيء أصلي، هذا والعياذ بالله من أخطر البدع. البدع الوصفية يسمون البدع الإضافية، عبادة مشروعة مثل قراءة القرآن لكن أخصصها بهيئة معينة لم تثبت عنه سلم، بحالة معينة، بوقت معين، ألتزم سورة معينة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الآن لو جاء في الليل وقرأ سورة تبارك كل ليلة، زين، نقول هذه السنة. ليش؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين كل ليلة، قلنا سنة في أذكار الصباح والمساء ثابتة، خصصها لأن الرسول خصصها. قرأ آية الكرسي خصصها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في الليل، إذا نخصصها. مثلا قرأ سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل الإسراء، أو مثلا سجدة وغافر، قلنا بأنه سلم قرأها في الليل. لكن يأتي إلى سورة الفرقان ويضعها بين الأذان والإقامة في كل صلاة فجر، كأنه الآن يعني أتى بوظف سورة في وقت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة الكرام. فنبهوا على هذا مع شكره على حرصه على القرآن وحرصه على كذا، لكن يقرأ أفضل له أن يقرأ القرآن يختمه ما بين الأذان والإقامة في كل صلاة. فواز يسأل يقول كم عدد خطب العيد؟ يقول هي خطبتان أو خطبة؟ هذه محل خلاف أخي الفاضل. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها خطبتان، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها خطبة واحدة، يذهب إلى خطبة واحدة. العمل الآن يا فواز بارك الله فيك على أنها خطبتين، هذا العمل اللي عليه الآن أغلب الناس. ولذلك في قول وأنها مثل الجمعة، مثل الجمعة. هناك قول اختاره بعض مشايخنا على أنها خطبة واحدة، لكن الذي يظهر على ما عليه العمل عند جماهير أهل العلم أنها خطبتان. والأمر في الحمد لله في هذا واسع، ولا يشدد ولا ينكر، ولكن التزام ما عليه الفتوى في البلد مهم جدا، لأن خطبة العيد ليست بمثل صلاة العيد من حيث الحكم الشرعي. ولذلك الآن الذي يحضر صلاة العيد يرخص له في أن يذهب ولا يستمع إلى الخطبة مثلا، يعني يذهب ولا يستمع الخطبة، في إشارة إلى أن الأمر فيها واسع وهي موعظة. نعم، تفضل يا أحمد، جزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله،
تقبل الله منا ومنكم.
منا ومنك صالح الأعمال، أهلا وسهلا.
شيخ عندي بضعة أسئلة.
تفضل أخي.
بالنسبة للمجنون،
نعم،
في الموت عندما يموت.
نعم.
هل تترتب عليه يعني أدعية كما واحد عاقل؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني. يعني وجد جدال في وسط المقبرة على وضعية الميت.
كيف عفوا أعد؟
وضعية الميت في القبر.
كيفية وضع الميت في القبر؟
ايه صار خلاف.
ايوه
يعني الوضعية الصحيحة لوضع الميت.
ان شاء الله ابشر القبر. ابشر
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا احمد. تفضل يا حميد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام على راسك يا بشوية. عيد مبارك سعيد.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يحفظك. دائما تبغي نتصل فيك متى تقبض لي.
جزاك الله خير. الحمد لله سمعناك اليوم.
الله يجزاك بخير بارك الله. واحد بك الله.
أحبك الله يا أخي. أهلا وسهلا.
الله يجزاك بخير بارك الله فيك. والله إذا عندي واحد جوج ديال الأسئلات.
تفضل.
عندي واحد الأخ مريض.
إيه.
مريض عنده ما تقدرش يسد وضو صرع وضو.
نعم.
عندما ملي تتوضا وتمشي للمسجد تيخرج ليه ذاك البول حاشاك عز كرم الله.
نعم نعم نعم.
انت ليش قلت كذا؟
ان شاء الله ان شاء الله واضح.
عندما ملي تمشي وتخلص ليا كاين ثاني سؤال ثاني.
اي نعم تفضل.
الله يجزيك بخير. عندي السي ملي تيحطوا ملي يمشوا المقابر.
ايه
المقابر.
ايه
ويتدفن السيد. أثناء السؤال اللي غادي يقول على نكير ومنكير.
منكر ونكير.
إيش غادي يقول لهم؟ إيش غادي يقول لهم؟ بس غادي يجاوبهم.
إن شاء الله.
أوه جزاك الله بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا. جاسم.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
عيدكم مبارك يا شيخ.
تقبل الله منا ومنك.
يا شيخ عندي سؤال عن صلاة العيد لو سمحت.
تفضل يا جاسم.
إذا لحقت على الركعة الثانية
إيه؟
والإمام رفع من الركوع يعني تبدأ الصلاة من جديد أو تكمل؟
يعني أنت ما أدركت الركوع الثاني.
نعم أدركته. أدركت الركوع الثاني.
أدركت الركوع ها؟
نعم.
وبقي وفاتتك ركعة كاملة.
اي
ان شاء الله يا جاسم.
وشيخ سؤال ثاني.
تفضل.
تفضل شيخ. اذا الانسان تزوج زوجتين بالجن يكون مع الاولى ولا مع الثانية؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
الله يحييك يا جاسم. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير وعافية وصحة.
الله ينورك أخي العزيز. لي أخي فيما يخص التكبيرات يعني اليوم الأول والثاني والثالث بعد العيد.
إيه.
يعني واحد إنسان معنا قال صلى بجماعة عندنا في المصلى.
أيوة.
لم يكبر. علق أحد الأخ قال لي لماذا لم تكبر؟ قال له كبر أنت وخلاص. قال له ليش تحوسني أنا أنكبر أو لا نكبر؟
يعني
كل واحد يقدر يكبر بوحده. هل هذا صحيح أم لا؟
طيب إن شاء الله يا سفيان. سؤال آخر يا سفيان.
خلاص دكتور شكرا بارك الله.
أهلا وسهلا حياك الله. طيب أرجع للأسئلة. بالنسبة لأبو زياد من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم بيع الفلوس الحديد هذه بالكيلو؟ أخي الفاضل لا يجوز مثل هذه الصورة فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يجوز بيع النقود بمثل هذه الصورة، وذلك لأن الصرف بالنسبة للصرف لا بد فيه من التقابض، وأيضا هذا النوع من البيع فيما يظهر بأنه يكون فيه غرر وجهالة، ولذلك لما يبيع مثلا هذه الدراهم التي هذه ليست حديد، هذه دراهم لها قيمة ولذلك يكون فيها الربا، هذه يكون فيها الربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى ثم قال يدا بيد هاء بهاء. فقضية الوزن هذه سيكون فيها جهالة وهذه يدخلها الربا. أبو زياد بارك الله فيه يسأل يقول هل الدعاء يغير القدر؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لما قدره الله عز وجل لا يتغير، الذي قدره الله عز وجل لا يتغير. لذلك قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. الأمر الثاني من قدر الله عز وجل أنه إذا دعا الإنسان فإن الله تعالى يغير هذا القدر بسابق علمه وما كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدعاء والقدر لا يعتلجان في السماء، بمعنى أن الدعاء قد يغلب المقضي. فلذلك الإنسان يدعو الله عز وجل، وتغيير القدر هو من القدر، تغيير القدر هو من القدر. وإن كان هنا قول ويذكر عن أمير المؤمنين عمر وعن ابنه ابن عمر قل من دعاء عمر اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا المعنى كله لا يخرج عن القدر السابق. فالله عز وجل قدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. ومن قدر الله أن الإنسان إذا بذل السبب وهو الدعاء أن الله تعالى يغير هذا المقدر عليه. والإنسان يجتهد الآن، ما يدري الإنسان، لكن يجتهد الإنسان في الدعاء وهو سبب من الأسباب، كما أن الإنسان يبذل سبب طلب المعيشة فيكتسب المال، كذلك يطلب يدعو ليدعو الله عز وجل بدفع البلاء عنه بجلب الرزق له وشيء من هذا القبيل. أبو صالح يقول البارحة كنا نكبر، يقول بدأنا بالتكبير وكل واحد يكبر لوحده، فقلت لماذا لا تكبرون بصوت واحد؟ يقول قالوا لي لا، السنة بأن الإنسان كل إنسان يكبر لوحده. أبو صالح بارك الله فيك وزادك الله حرصا وجزاك الله خير على الحرص على السنة وعلى إحيائها ورفع الصوت بهذا التكبير الذي كان الصحابة تبح أصواتهم لما يكبرون. الأمر الثاني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام أنه ما كانوا يدعون لا بصوت جماعي وما كانوا يكبرون بصوت جماعي، وإنما يكبر كل شخص لوحده. حتى في التلبية كانوا إذا لبوا في الحج كل واحد يلبي لوحده، وكذلك في التكبير ما كانوا يكبرون تكبيرا جماعيا وإنما كل واحد يكبر لوحده. وما فهمه بعض الفقهاء من حديث ابن عمر وأبي هريرة أنهم ذهب إلى السوق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، فهم منه بعض الفقهاء بأن هذا تكبير جماعي أنهم يكبرون اثنينهم الناس يكبرون. لا، هذا الفهم غير صحيح. الفهم الصحيح بأن ابن عمر يكبر لوحده وأبو هريرة يكبر لوحده في السوق، فالناس تأثروا بتكبيرهما فكبروا. ولذلك أخي الفاضل ما قال له لك الفضلة عندك في المصلى أو في المسجد صحيح، كل واحد يكبر ويرفع صوته بالنسبة للرجال. أبو صالح يقول بالنسبة للمرور بين يدي المصلي، يقول أنا أشوف بعض الناس قدام المصلي متر أو مترين يقول ويقفون حتى ينتهي، يقول هل هذا لو مروا هل هذا يقطع الصلاة؟ أخي الفاضل بالنسبة للحدود التي للمصلي أن يمنع المرور بين يديه هي ثلاثة أذرع، هذا الذراع، هذا أبو صالح الذراع تعرفه، هذا الذراع من المرفق إلى الأصل، هذا يسمى الذراع، ثلاث أذرعة أو ثلاث أذرع، نعم هذا المكان الذي يقف فيه المصلي، يعني بالنسبة يمنع من يمر بين يديه. بعد ذلك يجوز للناس أن يمروا من وراء هذه المسافة، ولكن على المصلي أن يضع سترة، ما يصلي هكذا في المسجد ويمنع الناس أو أنه يضيق على الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا إلى سترة أبدا، يصلي خلف سارية عند جدار عند كرسي المصاحف عند كذا. بعض الناس للأسف يصلي في أبواب المساجد ولا يضع سترة وهذا غلط، فيتنبه لهذا بارك الله في الجميع. طيب أحمد من الجزائر وحميد من المغرب وجاسم من إيران وسفيان من أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.